بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 94 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه،
طبعا نتكلم في بحث القناعة والإنفاق،
في بيان الحكمة والسر من تشريع الإنفاق، وتنقية الباطن عن البخل وتحليته بالشكر.
نلاحظ أيها الإخوة أن فوائد الإنفاق التي يذكرها المصنف فوائد ترجع إلى الغني الذي ينفق، فالمستفيد ابتداء من الزكاة هو الغني وليس الفقير، والمنتفع من الإنفاق ابتداء هو الذي ينفق لا الذي يأخذ. نحن الآن يعني غيبنا عنا كل هذه الحكم وكل هذه الفوائد، وصار الغني ينظر إلى أنه متفضل على الفقير فيما يعطيه من مال، فيما يفرج عنه من كرب، فيما يزيل عنه من هم، فيما يقضي له من حاجة، وأن الفقير هو المستفيد الوحيد في الزكاة. هذا كلام أيها الإخوة يخطئ به بعض الناس. الفقير نعم يستفيد بقضاء حاجة وتفريج كرب وزوال هم وإطعام لقمة وما شابه ذلك، الفقير يستفيد، لكن الغني ينبغي أن يعلم أن كفاية الفقير على الله عز وجل تفضلا بوعد الله عز وجل الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله عز وجل الذي جعلك أيها الغني سببا في كفاية الفقير قادر على أن يجعل غيرك سببا، قادر على أن يجعل غيرك سببا. فإذا كنت سببا لقضاء حاجة الفقير فغيرك من الأغنياء أيضا قد يكون سببا، لكن الله عز وجل عندما اختارك لتكون أنت سببا لقضاء حاجة الفقير فهذه نعمة واختصاص من الله عليك. يعني أنا عندما يخصني الله تبارك وتعالى بفضل، بنعمة، باختصاص، يجب علي أن أستشعر هذه النعمة أن الله اختارني ليكون قضاء حاجة الفقير على يدي، أن أكون سببا أنا في تفريج كرب إنسان، في تفريح قلب إنسان. نعم، كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اثنان لا أستطيع أن أقضي حقهما، رجل دخلت مجلسا فأوسع لي، ورجل نزلت به حاجة فنظر فلم يجد أحق مني أن ينزلها بي. يعني الإنسان فقير صار معه مصيبة، دور بمين يستعين، فاستعان بي، لما اختارني أنا بالاستعانة قال: هذه منة تقلدتها من يد هذا الفقير لأنه رآني أهلا لإنزال حاجته بي، ولأنه جعلني في موضع قضاء حاجة إنسان، ولأنه أوصلني إلى ثواب من الله تبارك وتعالى، ولأنه بقضاء هذه الحاجة ربما دفع الله بي حاجات أكبر وقضى لي مسائل أعظم.
وتنقية الباطن، أي ومن جملة الحكمة في الإنفاق، تنظيف القلب وتخليته.
نعم.
عن البخل فورد: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
هذه أمراض كلها باطنية: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. والحقيقة أن هذه الثلاث لو فكرنا فيها بشكل تطبيقي بشكل تنظيري، يعني أن أتكلم عنها في خطبة سهل، أن أتكلم عنها في درس سهل، لكن أن أتكلم بها عن نفسي لأنظر هل أنا واقع بهذه المهلكات أو لا، هذا الشيء الصعب. غالبا أيها الإخوة، ممكن أي إنسان منا قد يكون مصابا بهذه الثلاث وهو لا ينتبه. يعني أنا عندما أكون معجبا برأيي أنا لا أنتبه لذلك، أنا عندما أتبع هواي أيضا ربما لا أتبع ذلك، يعني لا أنتبه لذلك، وعندما أكون شحيحا وأطيع شحي أيضا أنا ربما لا أنتبه لذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هذه الثلاث نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى وقوعنا بها في حياتنا، مو بس والله أنه نقولها وننظر بها ونذكرها في المجالس والخطاب وكذا، لا، نريد أن ننظر إلى تطبيقها في حياتنا. يا ترى عندما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ذكرها؟ لنجتنب هذه الأمراض. أنا عندما أسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، إذن كل واحدة من هذه الثلاث هي سبب لهلاك من وقع بها. طيب أنا إذا كان عندي الثلاث والعياذ بالله، عندي شح ومشح ومطاع، عندي هوى متبع، عندي إعجاب برأيي، إذن أنا اجتمعت لدي ثلاث صفات مهلكات كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة أن كثيرا منا تعجبه الكلمات لكن لا ينزلها إلى ميدان المحاسبة والتطبيق، تبقى كلمات يقولها الخطيب على المنبر، يقولها المدرس في درسه، نقرأها في كتاب، نقرأها في منشور على الفيس، لكن المشكلة في تطبيق هذه المسائل وليست القضية قضية تنظير.
رواه الطبراني في الأوسط عن أنس: وتحليته أي وتزيين الباطن وتحسينه.
إذا من الفوائد تنقية الباطن من الآفات، من البخل، من الشح، من الهوى، من التعلق بالمال، من هذه القضايا التي يصاب بها الإنسان. يعني شيء طبيعي إخواننا، إنسان يسعى إلى جمع المال ويبذل الجهد ويتعب ويجتهد، شيء طبيعي أن يحب المال، لكن هذا الحب إذا استولى عليه صار مشكلة. هذا الحب أيها الإخوة إذا غلب عليه صار مشكلة. لذلك تأتي الزكاة لتخلص الإنسان من هذا الخطر العظيم الذي ربما يقع به وهو لا يشعر. نعم.
وتحليته أي وتزيين الباطن وتحسينه بالشكر.
ما شاء الله، الغني الشاكر أيها الإخوة ثوابه عظيم عند الله، بل إن جمهور العلماء فضلوا الغني الشاكر على الفقير الصابر. هذا فقير صابر، هذا غني شاكر، أيهما أفضل؟ قال الغني الشاكر عند كثير من العلماء أفضل من الفقير الصابر. والغني الشاكر هو الذي أخذ المال من حله وأنفقه في حله وتصدق به على الفقراء والمساكين طيبة بذلك نفسه، طيبة بذلك نفسه. وإلا يعني الشكر يكون لله أولا ولخلق الله تبارك وتعالى ثانيا، أما الشكر لله فلأن الله هو المتفضل، ولأن الغني يتعامل مع المال على أنه إحسان وفضل من الله، فكما أحسن الله إلي أنا أقوم بالإحسان، وإن كان إحسان الله إلي حقيقيا وإحساني إلى خلق الله مجازيا. إحساني إلى الخلق هذا مجازي أيها الإخوة، أما الإحسان الحقيقي هو لله تبارك وتعالى. فلذلك الغني أيها الإخوة ينظر إلى هذه النعمة، ينظر إلى نعمة المال بين يديه وقد أذن الله لي باستعماله واستخدامه. أنا أشكر نعمة الله علي لأن الله عز وجل رزقني المال وأباح لي الانتفاع به وطالبني بالإنفاق منه بالقليل. الإنفاق منه قليل أيها الإخوة، لذلك ربي عز وجل متفضل في كل هذه المسائل.
بالشكر أي بشكر النعمة، وقد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم.
لذلك الغني يطلب الزيادة في المال بتجارة وصناعة وزراعة وربما بوسائل محرمة، كما لو ضيق على الناس بالاحتكار، أو ربما أخرج المال من البلد والبلد بحاجة إليه وما شابه ذلك، يبتغي الثراء ويبتغي مزيدا من المال. نقول له يا أخي والله لو أنك شكرت هذه النعمة وأديت حقها لكان ذلك سببا عظيما من أسباب البركة والزيادة في هذا المال الذي بين يديك، لكننا لا نعرف نماء المال إلا بالوسائل المعتادة، تجارة، صناعة، زراعة، يعني قضايا من هذا النوع. وربما التاجر أيضا يعتمد على ذكائه وعلى خبرته وعلى أساليبه وعلى قدرته في التأثير على الآخرين في قضية تحقيق الأرباح، وينسى أن كل ذلك أسباب وأن الرزاق هو الله تبارك وتعالى. والله الرزاق كما شرع لنا أسبابا مادية شرع لنا أسبابا أيضا دينية شرعية. لذلك أنت الآن تطلب كثرة المال بالتجارة، والله عز وجل وعدنا الزيادة في المال بالصدقة. أنت تطلب المال ربما بالمحافظة عليه وبادخاره، والله تبارك وتعالى وعدنا بإنفاق المال أن يكثر الإنفاق علينا. ابن آدم أنفق ينفق عليك. أنت ربما تطلب المال بأساليب تجارية بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، بعضها حلال وبعضها غير حلال، لكن الله عز وجل وعدك الزيادة في المال والرزق ببر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حوائج الناس وببذل المعروف بين الخلق وبالتفريج عن الناس وبتيسير أمور الناس. هذا من أسباب الرزق لكنها أسباب شرعية. والعجيب أيها الإخوة أن بعض الناس ترك الأسباب الشرعية في الرزق واتبع فقط الأسباب المادية وظن أنه بهذه الطريقة يستطيع أن يصل إلى ربح عظيم.
وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو أي ما ذكر من التنقية والتحلية والإنفاق إنما يحصل بقلع أسباب الحرص كحب عين المال.
سبحان الله، الإنسان الذي يحب المال لعينه، يحب المال لذاته، أنا أحب أن أنظر إلى صندوقي ممتلئا، تعجبني هذه النظرة عندما أجد المال مفروشا حولي، أجمع هذا وأعد هذا وأرتب هذا، أنا أتلذذ بذلك. نقول له إياك أن تركن إلى هذه النشوة الوهمية. عظمة المال أيها الإخوة ليست بقضية جمع المال وليست بقضية عد المال، لكن عظمة المال أن يكون وسيلة لقضاء حاجاتك الأخروية قبل الدنيوية والدينية قبل الدنيوية، وأن تسخر المال لنجاحك وفوزك في الدنيا وربحك ونجاتك يوم القيامة. أي هذه إخوان عظمة المال. المال عظمته أيها الإخوة أن يكون سببا لسعادتك، أما إذا كنت خادما للمال في جمعه، خادما للمال في تنميته، خادما للمال في حراسته والمحافظة عليه، خادما للمال في قضية جمعه وعده وترتيبه وكذا، فلا شك أن هذا الأمر يجعلك خادما للمال لا تستخدم المال. العظمة أن يكون المال خادما، لا أن تكون أنت الخادم للمال. والله بعض الناس أيها الإخوة ربما لو نظرت إليه لقلت هذا إنسان عظيم جدا في الثراء، لكن لو نظرت إلى واقعه لوجدته من عشرات السنين وهو مستهلك، مستهلك في العمل، مستهلك في الاهتمام، مستهلك في الهم، مستهلك في وقته، مستهلك في فكره، مستهلك في صحته، لأنه جعل همه الأكبر كيف يستطيع أن يزيد المال، كيف يستطيع أن يحافظ على المال. إخواننا الأكارم، هناك بعض الناس كان في عائلة فقيرة، يعيش في عائلة فقيرة، وربما نزل إلى السوق. هذا الإنسان يعيش ألم الفقر وعقدة الفقر، فتراه يريد أن يحصل المال بأي طريقة، فإذا حصله يقول لك أنا ما بدي أعيش فقير مثل أبي، أنا ما بدي أعيش فقير مثل عائلتي، أنا بدي أصير غني. طيب، هذا الإنسان صار غنيا أيها الإخوة، لكن يا ترى هو الآن يقول أنا لا أريد أن أكون فقيرا مثل أبي. نقول له طب انظر، أبوك كان فقيرا قدر الله عليه الفقر، وهو عاش في حياته صابرا محتسبا، لكن أنت الآن جعلك الله غنيا. انظر ما الفرق بينك وبين أبيك، ربما كان شحيحا والمال بين يديه. طيب أبوك ضيق على نفسه وعلى عائلته لأنه ما عنده مال، لكن أنت لماذا تضيق على نفسك وعلى عائلتك، ولماذا تحرم الناس حقوقهم في مالك، ولماذا أنت الآن تجعل نفسك مذموما بين الناس بالبخل؟ ليه؟ طالما المال موجود بين يديك وأكرمك الله عز وجل وصرت غنيا، لماذا لا توسع على نفسك وعلى أهلك وعلى الفقراء؟ لماذا لا تكون غنيا شاكرا؟ لماذا لا تكون غنيا محسنا؟ طالما أنك لا تريد أن تكون مثل أبيك، إذن لماذا لا تكون أيضا، لماذا تريد أن تكون مثل أبيك في الفقر، في المنع وكذا؟ لا، أيضا لا تكن مثل أبيك في منع المال، لأن أباك كان فقيرا. لا تكن مثل أبيك في التضييق على نفسك وعلى أسرتك. لا تكن مثل أبيك في قضية الإنفاق على الفقراء. أبوك كان فقيرا لكن أنت غني، إذا لماذا تريد أن تخالف أباك في جمع المال وتريد أن تكون مثله في منع المال؟ طيب أبوك كان فقيرا، منع المال ما عنده، أما أنت الآن كنت أسوأ عندما منعت المال عن أصحابه وعن مستحقيه وأنت قادر على ذلك.
كحب عين المال لا لغرض يحصل منه، وهو أي حب عين المال مرض مزمن.
لطيف.
أي لا دواء له في الزمن.
سبحان الله، مرض مزمن، مرض مزمن. البخل إخواننا مرض مزمن. الإنسان ربما عاش عشرات السنين، بدأ حياته قال لك أنا بدي أمن حياتي، بدي شد على حالي. فعلا في أول حياته ضيق على نفسه، لا في روحة، لا في جي، لا في لباس، لا في شراء حاجات. غيره من الشباب ربما ينفق المال كثيرا هنا وهناك، بينما هذا الإنسان ماذا فعل؟ جمع مالا. طيب مع الأيام اشترى بيت، اشترى محل، اشترى كذا، لكن يا ترى البخل الذي كان عليه في الشباب مبررا بأنه يريد أن يأمن حاله، هل فارقه لما كبر؟ الواقع ما فارقه، بالعكس ربما ازداد. إذا القضية أيها الإخوة ليست قضية مرحلة مؤقتة، هو مرض مزمن يزداد كلما طال حياة الإنسان. والعجيب يا أيها الإخوة من أغرب الصور أنك ربما رأيت الشباب أحيانا أكثر إنفاقا من الكبار. تلاقي الشاب سبحان الله أحيانا ينفق إنفاقا واسعا، تلاقي إنسان كبير عنده شدة حرص في بخل شديد. سبحان الله، ربما أحيانا في المحل في ابن وفي الأب، تلاقي سبحان الابن إخوانا يريد أن ينفق والأب بخلاف ذلك. هذا يحصل أحيانا، طيب لكن ليس دائما، لكن يحصل. نقول طيب ليش هذا الغني هذا الكبير كان أحرص على المال من ابنه؟ لأن الإنسان أيها الإخوة نعم يكبر وتزداد معه خصلتان، نعم حب المال والحرص وطول الأمل. الإنسان أيها الإخوة يزداد حرصه، مع أنه أنا الآن مثلا بقول واحد وصل لحافة أبره، شو لازم يساوي؟ لازم ينفق إنفاقا كبيرا جدا. ليه؟ لأنه الآن على فراق الحياة وعلى استقبال الموت وسيدخل قبره، وهذا الإنسان يجب عليه أن يدخر لنفسه ما ينفعه في قبره. طيب لماذا لا يفعل ذلك؟ بل ربما أيها الإخوة ترى أحيانا من الشح بين الناس في حال الكبر لا تراه عند الشباب. سبحان الله، أنا ذكر لي مرة رجل قصة أن أباه وشريكه يعني كانا شركاء لعشرات السنين، ثم أرادا أن يفك الشركة، بقيا في ذلك أكثر من 5 سنوات عم يفكوا الشركة بيناتهم، هن 2 كبار بالسن قاعدين سهرات طويلة عم يراجعوا الدفاتر والفواتير القديمة، فاتحين صناديق الفواتير كلها أوراق قديمة 5 و10 و15، سجل عندك وسجل عندي. يا لطيف استهلكوا وقتا طويلا. طب يا ترى أنا الآن لو بنظر، أنا الآن إنسان غني بدي فك الشركة، لك ناقص زايد شوي بلا هضيعة الوقت، هذا الوقت الذي أتعبنا فيه أنفسنا وأجسامنا وصحتنا وعقولنا وأفكارنا وكذا وكذا، وربما تخاصمنا، نعم طيب أنا ليه مشان أربح بس الزايد شوي ناقص شوي؟ أنا لو ريحت حالي وابناء على بعضنا شوي عليك شوي علي وانتهى الأمر أريح بكثير. سبحان الله يا أخواننا، هذا دليل على شدة الحرص الذي يصاب به الكبار. يعني يقول لك لا متحاسب على إيش؟ على القرش، على الدرهم والبخشيش بالقنطار. لا يا أخي، الآن المسامحة وما شابه ذلك خاصة في الأشياء البسيطة، هذه أمر ينبغي أن نكون عليه. نعم،
أي لا دواء له في الزمن حيث لا ينفعه لفوات أغراضه وأعواضه من المال والشهوات، وكحب سائر الشهوات كما أشار إليه قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. أخوان،
أول شيء ذكر حب الشهوات، لأن الشهوات مو بس النساء، الشهوة الآن هنفهم منها بس إن الشهوة علاقة خاصة مع المرأة، أما الشهوة لا شيء أعم من ذلك، شهوة الطعام الشراب، شهوة الجاه، شهوة المال، شهوة حب التملك، شهوة إخواننا أن يطلع الإنسان على كل شيء، هذه كلها شهوات في النفس. لكن هذه الشهوات أيها الإخوة بعضها شهوات محقة أذن بها الشارع وضبطها، وبعضها شهوات جامحة من الأصل فأغلقها الشارع ولم يأذن لها أبدا. يعني والعياذ بالله، لو اشتهى الإنسان رجلا، لو اشتهى الرجل رجلا والذكر ذكرا، نقول هذه شهوة مريضة من الأصل، فبالتالي الشرع لم يأذن لها أبدا. بينما لو إنسان اشتهى امرأة نقول له نعم هذه شهوة محقة، لكن منفذها ما هو؟ الحلال وليس الحرام. اشتهيت امرأة تتزوجها، أما أن تمارس معها علاقة محرمة هذا لا يجوز. هذه شهوات محقة، الطعام والشراب شهوات محقة، فالله عز وجل أباح لنا طعاما وحرم علينا طعاما وأذن لنا في تحقيق الطعام بأنواعه، هذا لا شيء فيه لأنها شهوة محقة.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
يعني إنسان عنده مزرعة يحب أن يذهب إلى المزرعة أخواننا أن ينظر إليها وأن يستمتع بجمالها وأن يسر بها مع أهله، لا شيء في ذلك، لكن أن يتعلق قلبك بها بحيث تصير هي الأهم في حياتك، هنا المشكلة، هنا المشكلة أيها الإخوة. صار هذا الإنسان همه الأكبر أن يعمل ويشتغل ويجمع المال، ليه؟ ليضعه في هذه المزرعة وليضعه في هذا المعمل وكذا، ربما ضيق على نفسه وعلى أولاده وعلى الناس. ليه؟ لأنه كل ما طلع معه مال عم يرجعوا على المعمل وعلى المزرعة وعم يحطوا كذا، ولا يستفيد أهله منه أبدا. هو نعم غني من حيث الأوراق الطابو، من حيث رصيد البنك، هو الآن غني من حيث المعمل والشركة، لكنه فقير في بيته، زوجته تعيش عيشة الفقراء، وأولاده يعيشون عيشة الفقراء، ووالداه يعيشان عيشة الفقراء، وأرحامه أيضا من حوله يعيشون عيشة الفقراء. هو لا ينفق عليهم من ماله أبدا. ليه؟ المال كله مدخر في هذه المسائل. وهذه قضايا أيها الإخوة في التفكير التجاري والصناعي نخالف بها إخواننا. أقول له لا مانع أن تنمي مالك، لا مانع أن تحسن تجارتك، لا مانع أن تقوي مصنعك، لكن إياك أن يكون ذلك كله على حساب إنفاقك على بيتك، على أهلك، على والديك وعلى الناس. نعم نمي نفسك، ولكن أيضا أنفق على عباد الله، فإنفاقك على عباد الله من أسباب نجاحك في تجارتك وصناعتك. تصوروا أيها الإخوة الفقراء الذين يأتون إلى تاجر بخيل، كلما خرجوا وقد منعهم وسالت دمعتهم عن عيونهم دعوا عليه وعلى ماله. سبحان الله، دخل فقراء إلى معملك، نعم، فربما أحسنت إليهم وأكرمتهم وأعطيتهم، فخرجوا فدعوا لك بالبركة ولك لأولادك ولصحتك وكذا وكذا، وأن يبارك الله لك بالمال وأن يعوض عليك المال. تصوروا إخواننا هذا الفقير الذي يدعو لك بهذه الشاكلة، بينما إنسان آخر دخل فقير إلى معمله فطرده وصرفه، طلب العمال أن يطردوه كذا، فخرج مكسور الخاطر. ماذا يفعل؟ يدعو عليك وعلى مالك وعلى معملك وعلى صحتك وكذا، والعياذ بالله. فإذا أجاب الله دعوته وهو مكسور الخاطر، ما الذي ينجيك من دعوة هذا الإنسان؟ لذلك أيها الإخوة، هذه قضايا ينبغي أن ينتبه لها صاحب المال حتى يحقق فوائد المال الحقيقية وينجو من آفاته.
وطول الأمل عطفا على حب، أي وكطول الأمل بتوهم طول الأجل، فإنه يورث الملل عن العمل.
سبحان الله، يعني هذا الإنسان إخواننا يعني الذي عاش، وبعدين يعني إلى متى ستعيش؟ هتكمل 200 سنة يعني؟ سبحان الله، هذا شيء بعيد. نعم، وإنما نحن نسير إلى آجال قصيرة بآمال طويلة، نسير إلى آجال قصيرة بآمال طويلة. يعني كل واحد منا الآن بحط بشريا لشيء 30-40 سنة، لكن حقيقة بعلمك إخوان فلان وقع عقد شراء بيت ومزرعة وكذا، ثاني يوم مات. بعلمك إخواننا إنسان ساوى مشروع، نعم، يعني حط فيه كل أمواله، بعد 5 سنين الإنتاج ثاني يوم مات. نعم، هذا شيء يحصل كثيرا، هذا الشيء إخواننا يحصل كثيرا، ونحن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه العبر التي نراها في حياتنا. إنسان إخواننا 10 سنين أو 20 سنة كان في دول الخليج عم يشتغل ويجمع مال وعم يبعث لهون مشان يساوي بيت مسكن ومزرعة، وما برجع لمأمن حالي، هكذا كان يقول لك، رجع لك أولادك لك زوجتك كذا، بيجي لهون فترة كل سنة ينعم وكذا ثم يرجع. سبحان الله، راجع من إخواننا من الخليج، حادث سيارة في الطريق أدى إلى وفاته، صار إخواننا الآن زوجته رفضت الدخل إلى البيت اللي صار له 20 سنة عم يشتغل فيه، رفضت أن يتغسل بالبيت، ما رضيت. سبحان الله. وفي إنسان إخواننا قريب من هذه القصة رجع صارت تمسايته بالبيت، بس يلي سنين عم يشتغل فيه. هذه كلها عبر يا أيها الإخوة.
قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وخوف الفقر، قال عز وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
هيك برأى لي برأى تاجر. نعم. قال لي شيخ حسان أنا بخاف أن يصير فقير. قلت له عجيب، أنت غني خاف تصير فقير؟ لكن ماذا يفعل الفقير؟ أجل الفقير متعود يعيش فقير، أما أنا ما بحسن أعيش فقير. قلت له سبحان الله، ما صرت فقير وحامل هم الفقر. هذا يحصل يا أيها الإخوة. والله هذه الصور يجب علينا أن نفكر فيها وأن نتأملها وأن نشعر إلى العقوبات التي يعاقب بها مانع الزكاة والذي يأخذ المال من حرام، كيف يعاقب بأنواع العقوبات وهو لا يشعر.
وقلة الوثوق بمجيء الرزق، قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقد ورد لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عمر. وهم الولد، فورد الولد مبخلة وتمامه مجبنة،
يعني يدعوك إلى البخل والجبن. بدي أترك الأولاد، بدي أمن الأولاد، ما بقى أنفق الغني.
رواه أبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد وابن ماجه من حديث عبد الله بن سالم والحاكم وصححه. ومعنى مبخلة أنه مظنة أن يحمل أبويه على البخل فيدعوهما إليه فيبخلان لأجله. ومعنى مجبنة أن يحمل أباه على أن يجبن عن الحروب استبقاء لنفسه من أجله.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.